بمجرد كالحافظ ان يقرأ القرآن، لأن البلوغ يختلف عن الحافظ في مسألة واحدة من هذا الحكم، ألا وهي أن الجنوب يكره بحقه أن يقرأ القرآن جنوبا، وعليه أن يرتجل. أما الحائض فباعتبار أنها لا تستطيع أن تطهر إلا بعد أن يمضي عليها عدتها من الحيض، فلا تحرم من تلاوة القرآن والثواب الذي للمسلم من هذه التلاوة. فالجنوب وإن كان يشارك الحائض في حكم جواز التلاوة، لكنه يفترق عنها في أنه استطاعته أن يتطهر وأن يغتسل، ولذلك فإن لم يفعل وصلى وقرأ جنبا فتكون قراءته مكروهة. لكننا لا نقول إن قراءة الجنب هذه محرمة كما يذهب إلى ذلك جمهور العلماء لعدم صحة حديث في تحريم قراءة الجنب عليه، وإنما قلنا بالكراهة فقط لسببين اثنين. الأول لأن القراءة في حالة الطهارة بلا شك أفضل منها في حالة الجنابة، والأمر الثاني وهو الأقوى ما ثبت في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ تبول يوما فلقيه رجل فسلم عليه، فبادر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الجدار فتيمم، ثم التفت إلى الرجل قائلا: السلام عليكم السلام، إني كرهت أن أذكر الله إلا على الطهر. أي كره الرسول صلى الله عليه وسلم أن يرد السلام على من سلم عليه إلا وهو على طهارة، مع أنه ليس هناك إلا السلام. فلأن يكون مكروها عند الرسول عليه الصلاة والسلام قراءة القرآن جزءا أو كلا على جنابه مكروها من باب أولى، لأنه إذا قال وعليكم السلام مكروه بدون طهارة، فلأن يقول هو الله الخالق البارئ مصور له الأسماء الحسنى إلى آخره، وفي الآية ذكر السلام المؤمن المهيمن، أولى أن يكون ذلك مكروها. لذلك نقول بجواز قراءة الجنوب للقرآن على جنابته لأنه لم يأتي التحريم، مع قولنا بكراهة ذلك لما ذكرنا من قول عليه السلام: إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر. في هذه الحياة الدنيا